بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
للتفسير. وكنا قد وقفنا عند تفسير قوله سبحانه: لا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عاتب ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لما كان الكفار سألوه عن الفتية وعن الروح وعن ذي القرنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بجواب أسئلتكم غدا غدا. ولم يستثن في ذلك، بمعنى لم يقل إن شاء الله، قد يحدث زمن تشريع. والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته حتى نتعلم. والله قد يسهل الإنسان وبكرة نعمل وبعده نسوي، ده البعض بيحسب الراتب بعد 25 سنة، طالب الدنيا والموت مطلوب، يقول لك بعد 25 سنة حب المدير العام، مدير عام انت اي والله. وتسمع القصة الغريبة، وانا يمكن بسمع، انتوا سمعتوها يمكن كثيرا، ان الراجل مات اخوه وقعد يبكي او يتظاهر بالبكاء: اخويا وحبيبي وانا اللي لازم ادفنه. ودخل معاه القبر يقول لك اظهر اصبعه وجعل ومعه كمية أوراق بيبصم أخوه هو ميت. شو أي أيوة والله، ده الدنيا أغرم الخيال، أغرم من الخيال. والحاكي يقول إن هو مات، قدر ربنا أن يموت في القبر، تقول موت وفضيحة. إيدي مشكلة، ده البعض طالب دنيا والموت يطلبه. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، يعرف الناس ثم لا يستعدون له، كله عرف الموت، وأي والله كلنا حنموت وكلنا حندخل القبر، وتبص تلاقي الولد عايز حتى ما يدفنش أبوه ويمكس في البيت ويتظاهر بالمرض عشان يغير القفل ويغير المفتاح ويغير عشان يستحوذ على الشق. مشكلة، لو دمت لغيرك ما انتقلت إليك. ده والله الدنيا لا تصلح إلا بطاعة، لا يمكن أن تكون حياة لها ده دنيا بلا طعم بلا رائحة بلا لون إذا خلت من طاعة الله، لا لذة فيها، بل حتى لذائذها تفنى اللذائذ ويبقى الذنب والندم، بل حتى شعور الإنسان. الواحد وصل لمرحلة، أي والله أنا بقوم على مراحل دلوقتي، طول عمري كنت أتندر وأقول كبار السن والواحد يقوم على، أنا بقيت بقوم على مراحل دلوقتي مش مصدق نفسي أنا، لدرجة أن أنا بقول لبعض الإخوة فأقول له: ده أنا شوف الواحد بقى كل يوم عنده حاجة دلوقتي زي العواجيز. قال لي: أنت بتقول إيه؟ زي العواجيز؟ أمال أنت إيه؟ أمال أنا إيه؟ شفت إزاي؟ ده حياة. الراجل الثاني كان في منصب مرموق جدا، وإحنا ركبين السيارة وبعد الرجوع من الدرس، فالمهم ومعانا ناس يعني على المعاش بقالها سنين طويلة، وإحنا راكبين الدرس، فبيحكي لي على الستينات، مجموعة مناصب عالية جدا، فبيحكي لي وفي الستينيات وكان، وبعد ما فرغ من الحكاية قال لي: شوف الحكايات دي ما عرفهاش إلا العواجيز زي وزيك. عايز يقول اللي طلعوا على المعاش من سنين طويلة دول مش عواجيز، دول لسه شباب. أيوة الله، لسه شباب. لما تبص تلاقي أيوة السنين مضت بسرعة شديدة. فالإنسان إن ما اغتنمش الأنفاس في عمل يثقل الميزان يرضي الرحمن، ده الضياع بعينه، ده التهافت بعينه. مرة كنت بجيب برضو التأشيرة أيام زمان من النمسا، والراجل اللي واقف على الباب عجوز من وجهة نظري أنا، راح جايب لي الكرسي ومقعدني. فقلت راجل طيب طبعا يعني عمل صالح، في مجية واحد لازم يدخل على السفير عشان ياخد التأشيرة وإن الطيارة هتطلع النهاردة وأنا معايا جنسية. قال له ما انتش داخل، ده اللي على الباب العجوز ده اللي بقولك عليه، ما انتش داخل. قال له لازم أدخل. قال له قلت لك ما انتش داخل. راجل أدبوك وأدبويا قاعد، أدبوك وأدبويا وأنا شايفه عجوز يعني مثلا في السبعينات، أدبوك وأدبويا. فتبص تلاقي تسمع عبارات تفوق الخيال، تفوق وانت ماشي على الطريق تسمع عبارات. أي والله أخويا اللي عنده حاجة وسبعين سنة لما بمشي معاه أحيانا يفتكروا أن أنا أخوه الكبير، أن أنا أخوه الكبير. فتبص تلاقي فعلا إن ما أخدتش الدرس من كتاب وسنة، خده من واقع الحياة، من واقع الحياة تاخد درس، ودرس بليغ، ودرس بليغ. واللي كنا في يوم من الأيام بننظر له على أنه إنسان كبير قوي، ده إنسان عجوز قوي، ده والله وكأن الأيام طويت، الأيام طويت. وفعلا مع كل نفس بيقرب من لقاء الله، فما يسعش الإنسان إلا أنه هو يسابق الريح في طاعة الله لو استطاع، يتشبه بالأنبياء والمرسلين. يقول وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. نعود ونرجع لتفسير الآية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. فكان عتب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أجيبكم غدا، ولم يستثني صلوات الله وسلامه عليه، فعوتب وقيل لا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وطبعا الأمة بتدخل في التكليف تبع لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، هو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالخطاب له خطاب لنا، ما لم يرد دليل يخصص الحكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. احتبس الوحي عنه 15 يوما حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأرجف الكفار لما امتنع الوحي واستلبث المسألة هذه، وكأنها أفرحت الكفار فأرجفوا بالنبي، فنزلت عليه هذه السورة تفرج الأمر. وأمر في هذه الآية ألا يقول يعني في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا، إلا أن يعلق الأمر على المشيئة، وعلى المشيئة على جهة الصدق، بمعنى انتوي ما تبقاش المشيئة شماعة. وده إخواننا دارس وقرأ وسامع أن حيقول إن شاء الله حتجيب الشيء الفلاني، إن شاء الله حتيجي أنت الساعة، أيوة إن شاء الله، ومبيت النية مش حييجي. لا ده خطر، ده خطر. تعريض المعاني الشرعية لنوع من الإخلال أو تصبح هي الواجهة خطأ. أنت لا تتعامل مع دينك ولا تتلاعب به تلاعب الصبيان بالكرة، كن صادق، تقول آتي مبيت النية على المجيء، إلا أن يعترضك عذر تعذر به بين يدي الله تبارك، لا بأس، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا الإنسان لو قال أفعل كذا ولم يفعل كان كاذبا، كان كاذبا. وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله يعني خرجت العودة وبرئت الساح، برئت الساح. وهذا له دخل في اليمين على نحو ما سبق أن ذكرنا، وعسى نمر على معنى من هذه المعاني. قال ابن عطية وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين، لا هو ما ليس فيها يمين، هذا كلام عادي، أنا حجي لك إن شاء الله، أنا حعمل كذا إن شاء الله، بعكس الاستثناء في اليمين، والله لأفعلن كذا، لو قلت إن شاء الله لم تحنث إذا لم تفعل، بس في صيغة يمين، إنما هنا لا يمين في الآية، لا يمين في الآية. وإن كان الحكم الاستثناء في اليمين وكأنه يقترب من هذه المسائل، ولذلك العلماء تكلموا على الاستثناء في اليمين أثناء تفسيرهم لهذه الآيات. فالآية ليست في الأيمان، إنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين. قوله إلا أن يشاء الله، قالوا في الكلام حذف يقتضي الظاهر ويحسن الإيجاز، تقدير إلا أن تقول إلا أن يشاء الله، أو إلا أن تقول إن شاء الله. انظر، ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالاستثناء مطلوب في الأخبار المستقبلية في الأشياء، وإنها أنت هتقول أفعل كذا، ممكن تموت في نفس اللحظة، أفعلتش أنت، ما فعلتش كذا، ما فعلتش كذا، بعكس ما لو علقته على المشيئة كما ذكرنا بتبرأ الساحة والعهدة. قال القرطبي: ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائي والفراء والأخفش، وقال البصريون المعنى إلا بمشيئة الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وكان معناه إلا بمشيئة الله، إلا المعنى قريب، إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إلا أن يشاء الله هذا قول، والقول الثاني إلا أن تقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي إلا بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله، هذا هو معناه على قول البصريين. فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله، فمعناه بمشيئة الله، معناه بمشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يكون في ملكي إلا ما يريد، إلا ما يريد. ومع المستقبل المسألة فيها أدب مع الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا، لأنك لا تضمن أن تفعل هذا الذي علقته في المستقبل. ونفس القضية، وأحيانا أسئلة بتنطرح في الطلاق، أن مثلا أن فلانة أنا حطلقها إن شاء الله، والله دي بقت المسألة هنا مركبة، أن أنت حطلقها لما تطلق حتى لو لم تقل إن شاء الله، والمسألة الثانية هي المشيئة اللي علقت الحكم، حكم الطلاق عليه. أصل فيه فرق الكلام في الطلاق وغير الطلاق بأدق من موازين الذهب. المسألة فيها فرق بين أن تقول فلانة طالق مثلا، وأن تقول حأطلقها لما تطلق. حطلقها دي صيغة مستقبلية، أنت ما طلقتش، أو لما تفعل كذا حطلقها، والله ده يبقى حتى لو فعلت الكذا، حتى لو فعلت الكذا اللي علقت الحكم عليه، تفرق بين ان انت تقول هطلقها لما تفعل كذا، وبين ان تقول هي طالق ان فعلت كذا. ان فعل كذا وهي طالق، ده انت انجزت المعنى. هنسألك ان كانت نيتك ايقاع الطلاق لو وقع الشرط هتحتسب طالق. اما صيغة ثانية هطلقها ان فعلت كذا، فعلت الكذا وقع الشرط، لا يمكن أن نحتسب طلاق. ليه؟ لأن صيغة مستقبلي مستقبلية، أنت في المستقبل حطلق لما تطلق، هي فعلت الكذا وأنت لم تطلق بعد، إذا هي غير طالق. هذه بعكس ما لو قلت هي طالق لو فعلت. واضح ولا بتكلم في ألغاز؟ أنا فرق كبير بين أن تقول فلانة طالق إن فعلت الكذا، وبين أن تقول سأطلقها إن فعلت كذا. فعلت الكذا في كلها الحالين، لما تقول هي طالق وقصدت طلاق هتحتسب تطليق، لو قلت سأطلقها لما تطلق حتى لو فعلت الكذا وقع الشرط، لأنك استخدمت صيغة المستقبل سأطلق، أنت لم تطلق بعد، وبالتالي ممكن لا يطلق، فعلت كذا ولم يطلق، ولا يحتسب طلاق، ولا يحتسب طلاق. قال سبحانه: واذكر ربك إذا نسيت، وهو الأمر بالذكر بعد النسيان. بعد النسيان، ما هو الذكر الذي يقوله إذا نسي؟ وهل هناك مدة زمنية في نفس المجلس؟ وهل المسألة متعلقة بالاستثناء فقط يقول إلا أن يشاء الله، ولا أي ذكر يستخدم؟ ولو استثنى بعد سنة قال مثلا والله ما أنا ذاهب لبيت أبي مثلا وبعد سنة ما هو ما استثناش، هل من الممكن بعد سنة يقول إلا أن يشاء الله مثلا؟ هل يصلح؟ وهل تبرأ العودة؟ وهل لا نرتب الحكم؟ مسائل تتعلق بهذه الآية واذكر ربك إذا نسيت، إيه هو الأمر بالذكر بعد النسيان؟ واختلف في الذكر المأمور به، فقيل هي قوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد، لأن ده اللي قيل في نفس الآية واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يستثني وقل عسى، فقيل الذكر بعد النسيان هو وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. البعض قال إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثني، أيضا نعيد الآية حتى نعلم ما الذي يقوله محمد الكوفي المفسر، يقول وكأنك حتقول كل الآية بكل ألفاظها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تقول واذكر ربك طالما تذكرت أنا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد، تقولها بكل ألفاظها بكل هذا قبل في تفسير الآية يقولها كل من لم يستثني، وأنها كفارة لنسيان الاستثناء، كفارة لنسيان الاستثناء، تردد نفس الآية بكل ألفاظها بكل ألفاظها، وهذه كفارة نسيان الاستثناء أي ذكر المشيئة وتعليق الأمر على المشيئة. قال الجمهور هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص، هو دعاء مأمور به، الدعاء اللي هو الوارد وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد، هذا قول الأكثرين من أهل العلم، وقيل هو قوله إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه، بمعنى إن حتى لو نسيت الاستثناء وأن تعلق الأمر على المشيئة نسيت ورجعت وتذكرت تقول إن شاء الله حتى ولو بعد حين، حتى ولو بعد حين. طب هل لهذا الأمر فإذا ننقل لكلام ابن عباس وغيره، حكي ذلك عن ابن عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنس إن كان حالفا، قول في المسألة، ولكن هذا القول خلاف قول الجمهور، خلاف قول، بمعنى حتى لو واحد قال لزوجته أنت طالق مثلا لو فعلت كذا، وكأنه بعد سنة ممكن يقول على هذا القول إن شاء الله، لم يحنث على قول ابن عباس هذا حتى وإن كان حالفا ولو بعد سنة لو تذكر واستثنى لم يحنث، بمعنى لا شيء عليه، لا شيء عليه، فهذا قول ابن عباس وهو قول مجاهد. وعن أبي العالية في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت قال يستثني إذا ذكر، يستثني إذا بمعنى يقول إلا إن شاء الله أو إن شاء الله أو إن شاء الله، يستثني إذا ذكر. الحسن يقول ما دام في مجلس الذكر، ما دام في من الممكن قال مثلا والله ما أنا ذاهب لبيت أبي وفي نفس المجلس ما انصرفتش قلت إن شاء الله إن شاء الله، فكأن هذا مخرج للإنسان حتى لو ذهب لبيت أبي لا كفرت عليه، لا يحنس في يميني طالما استخدم الاستثناء واستثنى في نفس مجلس الكلام مجلس الذكر. هذا قول الحسن، هذا قول الحسن. الغزنوي قال فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء للتخلص عن الإثم، فأما الاستثناء المفيد حكما فلا يصح إلا متصل. ده صحيح من أقوال العلم أو اللي عليه أكثرية أهل العلم، إن الاستثناء النافع حكما هو المتصل بالكلام، المتصل في نفس المجلس. بمعنى قال والله ما أنا ذاهب مثلا لبيت أبي إن شاء الله، في نفس المجلس والكلام متصل مثلا. أو قال لزوجته أنت لو فعلت كذا طالق إن شاء الله، فلو فعلت وعلق الأمر على المشيئة لا يحتسب تطليقه. لا، إذا كان الكلام متصل مش بعدها بسنة، ده قول الأكثرين وده النفع حكما. أما إيه حمل هؤلاء قول ابن عباس على أي شيء؟ قال لك عشان يخرج، لو قال إن شاء الله بعد سنة يخرج عن الإثم، ويقول إن شاء الله للتبرك ونوع من التدارك، وإلا فلا تلغي حكم الحنث لو حدث. بمعنى حرتب عليه كفارة يمين مثلا، قال والله ما أنا ذاهب لبيت أبي وبعد سنة قال إن شاء الله مثلا، ده يفيده في أنه تبرك بالكلمة الطيبة ولما تذكر قالها وترفع عنه الإثم. ولكن لو راح لبيت أبوه هيكفر كفارة يمين، بمعنى الحكم ثابت عليه، من حلف على يمين وراء غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. واذكر ربك إذا نسيت، قال البعض أي كل صلاة نسيها إذا ذكرها. وأقم الصلاة لذكري، لما شرعت العبادات إقامة لذكر الله، فالبعض فسر الآية واذكر ربك إذا نسيت لأنه ممكن ينسى الصلاة، ينسى وهي ذكر فيقوم ويؤديها وقت ما تذكر، حتى في أي وقت، حتى في أي وقت. واذكر ربك إذا نسيت. وقيل استثني باسمه لألا تنسى، بمعنى تقول بسم الله أو إن شاء الله لألا تنسى. وقيل اذكره متى ما نسيت، متى ما نسبلك. طب ما احنا قلنا للناس تدخل، ما الناس تدخل، ما احنا قلنا الناس تدخل، بس ده احنا في اخر الدرس دلوقتي. وقيل اذكره متى ما نسيت، وقيل اذا نسيت شيئا فاذكره يذكرك. فإذا الذكر لله تبارك مطلوب بداية ونهاية، وفي تحقيق لمصلحة العبد في العاجل والآجل، في العاجل حتى الأشياء التي ينساها إذا ما ذكر ربه حيذكره إياه، يذكره إياه. وذكر لا بأي صيغة من صيغ الذكر بعيدا عن الاستثناء الذي كنا نتحدث عنه. وقيل ذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك، فذلك حقيقة الذكر. وذكر الله طبعا مشروع في كل آن وحين، والآية وإن كان فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأمة تدخل في التكليف تبعا لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، وهي تعم جميع الأمة تعم، ولأن حكم بيتردد يعني في أوساط الناس وبيكثر وقوعه، وبالتالي لابد من إعماله والانتباه له، والانتباه لا أن الإنسان يكثر من ذكر الله في كل آن وحين، ويستثني إذا كان الخبر مستقبلي فيسن له أن يقول إن شاء الله حفعل كذا، إن شاء الله حروح الحتة الفلانية حأقول كذا إن شاء الله، يعني يسن له الاستثناء على مثل هذا النحو. قال سبحانه ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم في الكهف. وفي قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا، قال الطبري إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض توهم إن هذه المدة هي مدة لبثهم من ساعة ظهورهم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم سبحانه أن هذه المدة التي لبثوها في الكهف نياما، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والبعض ذكر ان النقاش حكى ان 300 سنين ده بالسنة الشمسية، وازدادوا 9 لانه الخطاب توجه للنبي العربي صلوات الله وسلامه عليه، فذكرت 9. وهذا هو المفهوم عنده من السنين القمريه، لان حساب عند الامه حساب، حتى حساب الاعمار، ما انت ليك حساب مثلا بالسنه الميلاديه ترجمه للحساب بالسنه القمريه، بالسنه القمريه انه فلان مثلا عاش 60 سنه، عاش 50 سنه ميلاديه دي ولا قمريه، الحساب القمري، حساب بالقمري. فقالوا كل 300 سنة شمسية فيها 309 سنة قمرية، 309 سنة قمرية. والبعض بيعتبر هذا من جملة إعجاز القرآن. قرأت 300 سنين وقرأت 300 سنين، هكذا بدون تنوين، بدون تنوين 300 سنين، وقرأت 9 و9 بفتح التاء وبكسر التاء. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أسمع به وأبصر، أو أبصر به وأبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.